أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المورد الثالث لكمال الاتصال أن تكون الجملة الثانية بمثابة البدل للجملة الأولى، والغرض من الإتيان بالجملة الثانية كبدل عن الجملة الأولى وعدم الاكتفاء بالجملة الأولى هو أن الجملة الأولى يوجد فيها خفاء، ولا تستطيع أن تبين تمام المراد، فلمعالجة هذا القصور والخفاء في الجملة الأولى نأتي بالجملة الثانية. وإن قلت إذا كانت الجملة الأولى فيها خفاء وقصور فلماذا عبر عنها وأتى بها المتكلم، ثم احتاج بعد ذلك إلى أن يأتي بجملة أخرى تبين هذا الخفاء والقصور، فهل لا من أول الأمر أتى بالجملة الثانية وريح روحه؟ يعني إذا أنه هذا الكلام كلام المتكلم، فهو الذي أتى بالجملة التي فيها قصور، وهو الذي قام بماذا؟ بالإتيان بالجملة الثانية التي سميتموها بدل. فلماذا أتعب المتكلم نفسه الشريفة ولسانه الشريف؟ لسان نقول في مقام الجواب أنه المتكلم إذا كان في مقام العناية بالمطلب وعنده اهتمام ببيان المطلب وتقريره في ذهن السامع، فالأفضل في مقام تقرير الكلام وأكثر للاهتمام والمبالغة في الاهتمام وبالمطلب أن يذكر المطلب أولا إجمالا، ثم بعد ذلك يؤتى التفصيل، لأن التفصيل بعد الإجمال يوجب تقرير المطلب في ذهن من؟ في ذهن السامع. بخلاف ما لو أتى مباشرة بالتفصيل، فإن هذا أقل مدعاة في تقرير المطلب لذهن السامع. وهذا تقدمت لعله فيما سبق في بعض المطالب البلاغية، فهذه الطريقة متعارفة في الكلام العربي كثيرا، وهي قضية ماذا؟ عقلائية، أنك تأتي بمطلب فيه إجمال، السامع ماذا إذا كان ملتفت يستدعي أنه يفحص ويبحث فيكون مهيئ، ثم مثل ذلك ماذا؟ تأتي بالتفصيل، فيكون هذا أقوى وأكثر مدعاة. فهو يستطيع أن يأتي بالتفصيل، لكن هذا ماذا؟ يخالف الغرض الذي أتى به المتكلم، وهو تقرير المطلب في ذهن السامع. لماذا يقرر المطلب؟ للاعتناء بالمطلب. خب تسأل لماذا يعتني بالمطلب؟ خب ما هي موارد الاعتناء بالمطلب؟ يعني ما هو المقام الذي يقتضي الاعتناء بشأن الكلام والمراد؟ ما هو المقام الذي يقتضي الاعتناء بشأن المراد والكلام؟ ذكر الخطيب أن هناك مقامات متعددة لذلك. مثلا ذكر 4 أمور: إذا كان الكلام والمراد مطلوبا في نفسه، كما سيأتينا في المثال، أو ثاني إذا كان الأمر فظيع والمراد من الفظيع هو العظيم في القبح، وكذلك المورد الثالث إذا كان الأمر عجيبا والمراد من العجيب هو الغريب، والغريب غير مأنوس في الذهن، صحيح؟ فمن حقه أن ينكر، فيحتاج إلى عناية وتأكيد للمطلب. والأمر الرابع بتعبيره اللطيف، والمراد من اللطافة الكلام اللطيف يعني الظريف المستحسن. فهذه المقامات التي أشرنا إليها من مقامات الاعتناء ماذا بالكلام وبالمراد، وهذا يقتضي أن نأتي بجملة ثانية بدل عن الجملة الأولى. واضح الفكرة؟ هذا أصل المطلب. إذا اتضح أصل المطلب فنقول أن البدل في المفردات على أقسام 4: بدل الكل من الكل، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. ونلاحظ أنه المصنف في باب الجمل ذكر مثالين في باب البدل: مثال بمثابة بدل البعض من الكل، ومثال آخر بمثابة بدل الاشتمال، ولم يذكر مثالا لبدل الكل ولا مثالا لبدل الغلط. وسيأتي إن شاء الله في آخر البحث في هذا القسم ما هي النكتة في ذلك، لماذا المصنف والشارح أعرضا عن ذكر مثال في باب الجمل لبدل الغلط ولبدل الكل، سيأتي إن شاء الله. المثال الأول وهو مثال بدل البعض من الكل، يتكلم عن بدل البعض من الكل. استشهد الخطيب لذلك بقوله تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. محل الشاهد عندنا جملتان: الجملة الأولى أمدكم بما تعلمون، هي الجملة الأولى، والجملة الثانية أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. نلاحظ أن النبي هود سلام الله على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم، كان في مقام الاعتناء ببيان مراده، إذ كان يتكلم عن شكر المنعم، وشكر المنعم هو مطلوب في وين؟ في نفسه. وهو أيضا ذريعة وواسطة للتوصل إلى طاعة الله وتقوى الله، لأنه من مقتضيات الشكر العبادة. فحيث أن المراد مطلوب في نفسه، وأراد أن يقرر هذا الكلام في ذهن قومه لأنهم كانوا يجحدون ولا يؤمنون بالباري وينكرون النعم، فأقال لهم في الجملة الأولى: أمدكم بما تعلمون. ومن الواضح أن هذه الجملة الأولى فيها إجمال، ولا تستطيع الوفاء بتمام المراد، لأنه إحالة المطلب على علمهم حال كونهم جاحدين، يؤدي إلى أنهم لا يلتفتون ولا ينتبهون إلى أكثر النعم، صحيح؟ لأنهم يعتقدون أن النعم من تلقاء أنفسهم، أن نعمة المطار، نعمة النبات، نعمة وغيرها من النعم من تلقاء أنفسهم، ليس من عند أحد. نعم، قد يثبتون بعض النعم البسيطة إلى غير أنفسهم. وحيث أن هذا المطلب وهو التنبيه على شكر المنعم وعلى شكر النعم، يقتضي أن نأتي بالكلام على تمام المراد. قام بعد ذلك وفصل في الجملة الثانية، ماذا قال؟ أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، صحيح؟ فصار تفصيل بعد إجمال. ونسبة مضمون الجملة الثانية إلى مضمون الجملة الأولى، نسبة البعض إلى الكل، لأن الجملة الثانية اشتملت على أربع من النعم: الأنعام والبنين والجنات والعيون. هل إلى ما قلنا الجنات هي نفس العيون؟ والحال أن هذه الأمور الثلاثة هو بعض ما أمده الله ومما يعلمونه، كنعمة العقل، كنعمة البصر، كنعمة الحاسة. فنسبة مضمون الجملة الثانية إلى الجملة الأولى نسبة ماذا؟ البعض إلى الكون، فيكون هذا بمثابة بدل البعض من الكون. هذا بالنسبة إلى القسم الأول. خلنا نقرأ هذا القسم. يقول: ولكون الجملة الثانية بدلا منها، أي من الأولى، مو بدل اصطلاحي، أيضا على وزان البدل كما سيأتي ويخبر، بدلا من الأولى، لأنها أي الأولى، شوفوا ماذا عبار، يقول: غير وافية بتمام المراد، أو كغير الوافية. غير وافية بتمام المراد يعني ماذا؟ كما سيأتي لها التعبير، غير وافية أو كغير الوافية، هي سنشير في آخر المطلب إلى ما يتعلق بهذا المطلب. هو إيش قصد غير وافية أو كغير الوافية؟ حيث، هذا الجامع، حيث يكون في الوفاء قصور ما أو خفاء ما. يعني بعبارة بسيطة أن الجملة الأولى فيها قصور عن تأدية المطلب، فيها خفاء عن تأدية المطلب، انتفت؟ هذه التعبير بأنه غير وافية أو كغير الوافية، هذه الإشارة إلى شيء هو مو هدف الآن، بعد ذلك سنشير إليه، يعني في مطلب في خلاف. يقول: بخلاف الثانية فإنها وافية كمال الوفاء. خب، يقول: والمقام يقتضي اعتناء بشأنه، أي بشأن المراد. لماذا يقتضي الاعتناء بشأنه؟ لنكتة ككونه أي المراد مطلوبا في نفسه كشكر المنعم، فإن شكر المنعم مطلوب في نفسه، أو فظيعا يعني عظيم في القبح كما شرحت في المطلب هي أمر الثاني، أو عجيبا يعني غريب فينكر، أو لطيفا يعني ظريف مستحسن. هنا بعض الأعلام يقول هنا لنكتتين هذه زائدة كما ذكر اليعقوبي وغيره أيضا، يقول لأنه النكتة هي نفس المقام، يقول والمقام يقتضي اعتناء بشأنه ككونه مطلوبا في نفسه، هي المطلوب في نفسه والفظيع والعجيب أو لطيف هو نفس المقام، لا أنه نكتة هي غير المقام. فالأولى حث تعبير بالنكتة خصوصا إذا لاحظنا تفسير المقام في أول بحث المعاني، خب نرى أنه كون الشيء مطلوب في نفسه كون الشيء فظيع هو نفس المقام الذي ينبغي مطابقته مراعاة لمقتضى الحال. فتقول لي نكتتين هذه مو نكات يعني هذه نفس المقامات على أي حال. يقول فتنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض أو الاشتمال، شوف ما ذكر بدل الكل ولا بدل الغلط، ليش؟ سنأتي إن شاء الله. يقول فالأول بدل البعض نحو حكاية عن النبي هود عليه السلام أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، يقول فإن المراد التنبيه على نعم الله، فهذا المقام يقتضي اعتناء بشأنه ما يقتضي؟ يقتضي الاعتناء بشأنه، والمقام يقتضي اعتناء بشأنه، ليش؟ يقول لكونه مطلوبا في نفسه وذريعة، شكر المنعم مطلوب في نفسه وذريعة إلى غير ما هو غيره الطاعة والتقوى والعبادة. يقول والثاني يعني والجملة والثاني أعني يعني والجملة الثانية أعني قوله أمدكم بأنعام أوفى بتأديته أي تأدية المراد الذي هو التنبيه، لماذا؟ الذي هو التنبيه، التنبيه على ماذا؟ التنبيه على نعم الله، لأنه في مقام التنبيه تفصل لو تحيلهم على علمهم تفصل لكي تنبههم عن نعلم تفصلنا، لأنه التنبيه يقتضي التفصيل، لأن لدلالته أي الثاني عليها أي على نعم الله بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين، لو مخاطبين مو معاندين خب ما في مخاطبين معاندين فينكرون أكثر النعم ويدعون أنها منهم جهلا أو عنادا. فوزانه وزان وجهه في أعجبني زيد، ماذا وجه؟ وجهه واضح، لأنه هذا بدل ماذا؟ بدل بعض من كل وجهه جزء لدخول، لماذا تقولت أن هذا بدل بعض؟ يقول لدخول الثاني في الأول، دخول مضمون الثاني في الأول مو الجملة الثانية تدخل في الأول، واضح؟ مضمون الجملة الثانية تدخل في مضمون كل في المعاني نتكلم مو في باب الجمل، ما تقول جملة تدخل في جملة. يقول لدخول مضمون الثاني في مضمون الأول لأن ما تعلمون يشمل الأنعام وغيرها كالسمع كالبصر كالعقل، هذا تمام الكلام في وين؟ في بدل البعض من الكل. المورد الثاني بدل الاشتمال، تعبت لو باقي يعني ونص
يطولنا؟
لا نخلصه
يلا تكلنا.
خب بدل ماذا؟ بدل الاشتمال. مثل لذلك الخطيب بقول الشاعر أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما. المراد الإجمالي من البيت أن الشاعر يقول إذا لم يكن باطنك وظاهرك سيان معنا فرحل فإننا نكره أن تكون معنا حاضرا، لأنه لا يليق بك أن تحضر تجلس معنا وتحضر معنا، إذ ظاهرك مختلف مع باطنك. وإذا أصررت أن تكون معنا وتحضر معنا فكن كباقي المسلمين الذي يكون جهره وسره واحد وظاهره وعلانيته واحدة. فإذا كنت أنت الآن على ما أنت عليه فارحل ولا تقيم. ولهذا شوف العبارة يقول: أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، وإلا إذا أنت مصير وما عندك شارع على قولتنا، فكن في السر والجهر مسلما مثل المسلمين. خب هذا هو المراد الإجمالي من البيت. محل الشاهد أن عندنا جملتان، الجملة الأولى ارحل، والجملة الثانية لا تقيمن عندنا. والمدعى أن الجملة الثانية بمثابة بدل الاشتمال إلى الجملة الأولى وهي ارحل. وبيان ذلك أن غرض المتكلم والمراد الذي يريد أن يأتي به المتكلم هو إظهار كمال الكراهة في حضور وإقامة الشخص. هذا هو الغرض المراد، المراد الجدي له أنه يكره كمال الكراهة أن يحضر الشخص معهم. هذا المعنى المراد دل عليه أولا بقوله ارحل، فقال ارحل. وماذا أراد جدا؟ أراد جدا من قوله ارحل نحن نكره كمال الكره أن تجلس معنا وأن تقيم معنا. ومن الواضح أن دلالة ارحل على ذلك دلالة غير مطابقية، لأن ارحل في اللغة صيغة أمر موضوعة لطلب الرحيل. طلب الرحيل، التفت هذا المطلب نكتة، طلب الرحيل والأمر بالرحيل يلازم كراهة البقاء، صحيح؟ لأنه يقولون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. فإذا قلت لك صل، ما معنى؟ يعني أنا أحب أن تصلي، لازم حبي للصلاة كراهيتي لترك الصلاة، فيقول الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. فهنا الأمر بالرحيل يعني أنا عندي حب للرحيل، حب لرحيلك، والحب والأمر بالرحيل يقتضي النهي عن ضده. ما هو ضد الرحيل؟ البقاء. فأنا أنهى عن البقاء، معنى أنهى يعني أكره بقاؤك. فإذا ارحل بالمدلول المطابقي تدل على طلب الرحيل، وبالمدلول الالتزامي تدل على كراهة البقاء، صحيح؟ فارحل تدل على المراد الجدي بالمدلول المطابقي أو الالتزامي؟
الالتزامي،
لأن المراد الجدي هو ماذا؟ كراهة الإقامة. فإذا هي ليست وافية بتمام المراد. وإذا أتينا إلى الجملة الثانية لا تقيمن عندنا، فإن هذه الجملة أوفى بتأدية المعنى، صحيح؟ المراد، لأن المراد الجدي هو كراهة الإقامة. ولا تقيمن عندنا أوفى بتأدية ذلك. لماذا؟ يحتاج الاتفاق. لأنه نقول لا تقيمن عندنا وإن كان بلحاظ الوضع المراد منها النهي عن الإقامة، فقد يقال أنها لا تدل على كراهة الإقامة، النهي عن الإقامة، قد تنهى عن الإقامة لأجل غرض يرجع إليه مصلحته، صحيح؟ لكن نقول أنه هذا بالوضع اللغوي، لكن عندنا وضع عرفي. العرف إذا قلت لا تقيمن عندنا يعني ماذا يفهم بالعرف؟
كراهة
البقاء. فالجملة لا تقيمن عندنا يستفاد منها بالمدلول المطابقي المستفاد من الوضع العرفي كراهة البقاء. واضحة فكرة؟ إذن كراهة البقاء يدل عليه بتعبيرين: ارحل، ويدل عليه لا تقيمن عندنا. وأيهما أوفى ببيان المراد؟ الجملة الثانية، لأن دلالتها على المعنى بالمدلول غايته المدلول المطابق بالوضع العرفي. أما إرحال بالمدلول الالتزامي. فتحقق ما ذكرنا أن عندنا جملتين، أحدهما غير وافية بتمام المراد، والثانية ماذا؟ وافية بالمراد. والمتكلم عنده غرض بأنه ماذا؟ أنه معتني بأنه يكره هذه الإقامة، معتني بشأن هذه القضية. والنسبة بينهما نسبة ماذا؟ نسبة بدل الاشتمال. ليش؟ لأن بدل الاشتمال فيه دلالة لزومية بين الطرفين. يعني إذا كانت عندنا دلالة لزومية بين الجملتين فيكون بينهما بدل اشتمال. وقد عرفت أنه ارحل نسبتها مع لا تقيمن عندنا نسبة الدلالة اللزومية، صحيح؟ لأنه لازم ارحل النهي عن الإقامة، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فالأمر بالرحيل يقتضي النهي عن الإقامة. هي اقتضاء، يعني في لزوم. واضح الفكرة؟ فالأمر بالرحيل يقتضي النهي عن البقاء. فبينهما دلالة لزومية. فلا تقيمن عندنا هي مشتملة في إرحال، لكن مشتمل على نحو الدلالة الالتزامية، دلالة الاقتضائية. واضح الفكرة؟ شوف نقرأ عبارة. يقول: والثاني أعني المنزل منزلة بدل الاشتمال نحو قوله أقول إلى آخر البيت، فإن المراد المراد الجدي مو المراد المدلول الوضعي، فإن المراد الجدي بقوله إرحال. وش كان هدفه من قوله إرحال؟ كمال إظهار الكراهة لإقامته، أي لإقامة المخاطب. وقوله لا تقيمن عندنا الجملة الثانية أوفى بتأدية المراد، أوفى بتأدية يعني بتأدية المراد لدلالته، أي لدلالة لا تقيمن عليه على ماذا؟ على المراد، على أي على كمال إظهار الكراهة بالمطابقة. يا مطابقة، لكن مطابقة عرفية لا وضعية، يعني مطابقة بالوضع العرفي لا بالوضع اللغوي، لأنه لا تقيمن عندنا بالوضع اللغوي دال على النهي عن الإقامة، مو إظهار كراهة الإقامة. واضح؟ لكن بالعرف كثرة الاستعمال صار عندنا وضع عرفي. أول ما أشرنا في بحث المعاني البيان إلى الوضع العرفي وكذا أشرنا إلى ذلك. يقول: مع التأكيد لا تقيمن، فهناك تأكيد المطلب نون التوكيد، مع التأكيد الحاصل من النون. وكونها هي بيرفع إشكال، كيف تقول كونها مطابقة؟ تقول لا تقيمن عندنا مدلولها المطابقي إظهار الكراهة لإقامته. يقول: وكونها مطابقة بأي اعتبار؟ باعتبار الوضع العرفي، حقيقة عرفية دي مو حقيقة لغوية، وإلا الحقيقة اللغوية لها النهي عن ماذا؟ النهي عن الإقامة. يقول: حيث يقال عرفا لا تقيم عندي، ولا يقصد كفه عن الإقامة فقط، يعني النهي معنى الكف عن الإقامة، بل يراد إظهار الكراهة حضوره. يقول: فوزانه، أي وزان لا تقيمن عندنا، وزان حسنها، في أعجبتني الدار حسنها. هي خطر على المطلب. يقول: مع ما بينهما، أي بين عدم الإقامة والارتحال من الملابسة اللزومية، لأن أرحل تقتضي الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فالأمر بالرحيل يقتضي النهي عن ضد الرحيل وهو الإقامة. فبينهما مدلول التزامي، فيكون بدل اشتمال. يقول: والكلام هنا إشكال، أقول له ارحل. ارحل لها محل الإعراب أو ليس لها محل الإعراب؟
لها محل الإعراب،
لأنه مقول القول. ويأتي الإشكال التي تقدم علينا سابقا والجواب هو جواب. يقول ويقول والكلام في أن الجملة الأولى أعني إرحال ذات محل من الإعراب مثل ما مر في أرسو نزاولها. يقول وإنما قال في المثال اللي هو بدل البعض وبدل الاشتمال إن الثانية أوفى. ليش قال أوفى؟ لأن الأولى وافية مع ضرب من القصور. صحيح؟ يعني هاي كغير الوافية، يعني الجملة الأولى غير وافية أو كغير الوافية؟
كغير الوافية.
كغير الوافية، مو أنه أصلا ليست بوافية، كغير الوافية. يقول وإنما قال في المثالين إن الثانية أوفى لأن الأولى له إرحال، وقولك في المثال الأول ما هو أمدكم بما تعلمون، ماذا؟ وافية مع ضرب من القصور. ليش ضرب من القصور؟ قال باعتبار الإجمال، هي اعتبار الإجمال إشارة إلى المثال الأول أمدكم بما
تعلمون،
هي المثال الأول الآية، هي إشارة إلى الآية. وعدم مطابقة الدلالة إشارة إلى البيت ارحل. واضح؟ فكلاهما ليست، يعني كلا المثالين الجملة الأولى غير وافية بتمام المراد، إما للإجمال في المثال الأول في الآية، وإما لماذا؟ للقصور عن الدلالة في المثال الثاني ارحل. يقول فصارت كغير الوافية. وش يريد يشير؟ يقول أن المصنف ما مثل مثال إلى غير الوافية أصلا بتمام المراد، كل المثالين إلا إلى 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 أنه كغير الوافية. وهنا أنا أحيلك إلى مطلب، أن أصلا هل هناك فرق بين غير الوافية وغير الغافية؟ ولماذا ماذا عبر بتعبيرين؟ راجع شروح التلخيص صفحة 40، بحث مفصل عندهم. يعني ما فعله الشارح في شرح المطلب، جعل المثالين كلاهما لغير الوافية. فنسأل أصلا هل في مثال لغير الوافية أصلا؟ وكذا، هذا كلام بين الشراح عندهم. بقى عندنا مطلب فقط في قوله لأن عدم الإقامة مغاير للارتحال فلا يكون تأكيدا كذا، بعض النكات هاي في العبارة نشير إليها بين الجاهل، هل يتعلق بالجواب أنه ما مثل لبدل الكل ولا إلى بدل الغلاط، يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته من الطاهرين.